فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله وهو الحكيم الخبير. فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا.
نعم.
المسألة الأولى: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا
فيه مسائل. نعم.
فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات مسائل تجاوب بها من أشار عليك بأمر تصير به مرتدا، كدعاء غير الله الذين يدعون إلى دعاء الأموات وأصحاب القبور والأولياء والصالحين ويقولون إنهم ينفعون ويضرون ولهم مكانة عند الله، لهم منزلة عند الله، تتخذهم وسائط بينك وبين الله. هذا شرك أكبر، ردة عن الإسلام. فأنت تقول له: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، يعني نرتد بذلك عن ديننا. هذا جواب من الآية الكريمة، جواب من الآية الكريمة، أن من دعا إلى عبادة غير الله أنه يدعو إلى الردة عن دين الإسلام، فلا يقبل منه ذلك. نعم.
المسألة الأولى: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا؟
نعم. أندعو من دون الله غير الله ما لا ينفعنا، إذا طلبنا منه حاجة، ولا يضرنا إذا تركنا عبادته، إنما هذا لله عز وجل، هو الذي يستجيب لمن دعاه، وهو الذي يكشف الضر عمن دعاه. وأما هذه المعبودات من دون الله إنها لا تنفع ولا تضر، بمعنى أنها لا تملك نفعا لمن دعاها، ولا تضر من أعرض عن دعائها، إنما هذا لله عز وجل، هو الذي يملك الضر والنفع. والدعاء هو أكبر أنواع العبادة، كما قال سبحانه: فلا تدعوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فلا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب الحاجات، وهو الذي يدفع الضرر عمن دعاه. أما هذه المخلوقات فلا تملك شيئا. نعم، ومن دعاه ارتد عن دينه. نعم.
الثانية: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله.
الثانية أن من عرف التوحيد وإخلاص الدعاء لله والعبادة لله فقد هداه الله، هداه الله وتوجه إلى الله عز وجل فصار موحدا. ومن دعا غير الله ارتد على عقبيه، ارتد عن دينه، فهذا فيه دليل على أن دعاء غير الله ردة عن دين الإسلام. فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك الإجابة لمن دعاه إلا الله عز وجل، فكيف ندعو غيره؟ نعم.
الثانية: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدي إلى الطريق، ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة.
هذا مثال يوضح الله به حالة الذين يدعون غير الله، أنهم مثل الذي يقع في مهلكة ومتاهة، يقع في مهلكة ومتاهة، أشرف على الهلاك. كيف يدعو غير الله في هذه الحالة؟ من يغيثه في هذه الحالة إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه ضرب المثل الذي يوضح المقصود. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ما يدري وين يروح، وليس معه ماء وليس معه طعام، حيران، يدعونه إلى الهدى، ائتنا الهدى عندنا، يقولون قل إن الهدى هدى الله ليس لغيره هدى، بمعنى أنه ينقذه من هذه المهلكة ويهديه إلى طريق النجاة إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء غرور، دعوتهم له غرور. نعم. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ما يدري وين يروح، له أصحاب من أهل الضلال يدعونه إلى الهدى، يقولون الهدى عندنا، فيجاب قل إن الهدى هدى الله، أما أنتم فلا تملكون الهدى من هذه المهالك، لا تملكون ذلك. نعم، هذا فيه إجابات دعاة الضلال. نعم.
الثالثة: مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه.
نعم، أن هذا الذي يستجيب لدعاة الضلال إذا وقع في المهلكة ويترك دعاء الله، أنه مثل الذي يتبع الغيلان، لأن المسافر والذي يسير في الليل إذا اشتبه عليه الطريق تتراءى له نيران أمامه، يحسبها أنها نيران عنده ناس وعنده مطلوبه، فيذهب إليها، فإذا وصل لم يجدها شيئا، تنتقل إلى مكان آخر، فيصبح في بين نيران وهمية. هذا الغيلان. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطردها عن الإنسان. فهؤلاء الذين يدعون إلى الضلال وإلى الشرك ويقولون عندنا لك النجاة وعندنا لك مطلوبك وعند هذا مثل اللي يتبع الغيلان. الغيلان تقول له الطريق هنا ولا راح ما لقى شيء، يروح يشوف نار ثانيه يروح ما يلقى شيء، لانهم جن، هذولا جن يتراءون له ليهلكوه. فيا لها من امثله عظيمه توضح الرد على دعاة الضلال الذين يرغبون في دعاء الأموات والمقبورين والأولياء والصالحين ويدعون إلى الشرك ويزعمون أن هذا فيه النجاة مع أنه هو عين الهلاك. نعم.
الرابعة أنه إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو الهدى.
أي نعم، فلا يلبس عليك بالغرور والمواعيد الكاذبة والتدجيلات، وأن هذه الأضرحة تنفع وتضر، وأن أصحابها يفعلون كذا وكذا. لا تقبل، تقول ليس عندها هدى بل عندها ضلال. الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي إلى الحق، يهدي إلى النجاة ويهدي إلى الخير. فكيف تعادل هؤلاء بالله عز وجل؟ تقبل دعوتهم وتترك دعوة الله لك إلى التوحيد وإلى الطاعة وإلى العبادة. نعم.
الخامسة إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك؟
نعم، تقول إجابة أخرى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا نسلم لغيره، فلا نستجيب لكم، لأن الله أمرنا أن نسلم لرب العالمين وحده، الرب الذي يملك لعباده الضر والنفع والخير والهدى والضلال وينجي من الشر، هو رب العالمين، هو اللي يقدر. أما هذه فلا تقدر على شيء، كيف تعادل برب العالمين؟ يستسلم لها ويستجاب غرورها وباطلها؟ فهذا يترك الاستسلام لرب العالمين ويستسلم لأعدائه من دعاة الضلال والهلاك. فهذه الآيات هادمة للشرك من وصوله، ومبينة لموقف المسلم من دعاة الضلال أنه لا يقبل منهم أبدا ولا يستجيب لتزيينهم وتلبيسهم، فإنهم يلبسون على الناس وهم الذين أضلوا كثيرا من الناس، فمن استجاب لهم أهلكوه، ومن تركهم وتوكل على الله وأقبل على الله نجا من هذه المهالك. شبه الله الضلال بالمهلكة من الأرض، ما الذي ينجي منها؟ هو اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين يدعون للنجاة، فاقبل دعوتهم تنجو. أما إن قبلت دعوة عباد القبور إنك تهلك معهم. نعم.
إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين،
وأمرنا كل الناس مأمور، وأمرنا لنسلم لرب العالمين الذي يملك الملك ويملك كل شيء. أما هذه ما تملك شيئا، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، كيف تملك لغيرها؟ نعم.
كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟
كيف أوافقك يا داعية الضلال؟ أوافقك على ترك الهدى، هدى الله عز وجل، والإسلام لله، وأسلم لك، أسلم نفسي إليك، نعم.
السادسة: أني مأمور بإقام الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه.
وأن أقيم الصلاة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والصلاة هي أعظم أنواع العبادة العملية بعد التوحيد، الصلاة هي أعظم العبادات العملية. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي عمود الإسلام. ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة، لأنه هو المقصود الصلاة الصورية، المقصود الصلاة القائمة بأركانها وواجباتها، بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مع الخشوع لله عز وجل فيها. هذه إقامة الصلاة، فمن أقامها نجا، هي التي تنجي من المهالك، لا أن الذي ينجي من المهالك دعاء الأموات والمقبورين والذهاب إلى الأضرحة. نحن نذهب إلى المساجد، إلى بيوت الله، ونقيم الصلاة فيها، ولا نذهب إلى الأضرحة والمباني التي على القبور، التي عليها القباب والزخارف، ما نذهب إليها، لأن هذه أوثان، أوثان شرك، فلا نذهب إليها، إنما نذهب إلى المساجد ونقيم الصلاة فيها. هذا الذي أمرنا به. فرق بين من يذهب إلى المساجد ومن يذهب إلى المشاهد، فرق بين من يدعو ربه ويخلص العبادة له، ومن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. فرق بين هذا وهذا، لمن يعتبر ويتعب. نعم.
السابعة: أني مأمور بمخافة الله واتقائه، وأنت تدعوني إلى ترك ذلك.
واتقوه، أن يقوموا الصلاة واتقوه، يعني مع الصلاة تتقي ربك بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، هذه هي التقوى. سميت التقوى لأنها تقيك من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل. التقوى كلمة جامعة لفعل الخيرات وترك المنكرات، هذه هي التقوى. سميت التقوى لأنها تقي صاحبها من الهلاك ومن العذاب ومن غضب الله سبحانه وتعالى. أن يقيموا الصلاة واتقوه، مع إقام الصلاة يكون عنده تقوى لله وخشية من الله، طمعا في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، هذه هي التقوى. نعم.
الثامنة: أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ.
أنك أيها الداعي إلى الضلال تأمرني بمقاطعة من لا يغني عنه شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. هو يغني عن كل شيء، ولكن لا يغني عنه شيء، فأنت تأمرني بمقاطعته والإدبار عنه إلى عبادة غيره. نعم.
التاسعة: أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض.
نعم، وهي عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، خلقهم الله لعبادته لا لعبادة غيره، فكيف يتركون عبادة الله التي خلقوا لها ويعبدون غير الله، هذا من الانتكاس والعياذ بالله، وهذا نتيجة الاستجابة لدعاة الضلال وشبهاتهم وترهاتهم وأباطيلهم، هذه نتيجة، هذه نتيجة هذا الأمر. نعم.
العاشرة: أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون مع عظم شأن ذلك اليوم.
نعم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة، كل الخلائق تحشر إلى الله، لا يهرب منهم أحد، الكفار والمسلمون والموحدون والمشركون والعصاة والزنادقة والشياطين والملائكة كلهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي كل عامل بعمله. فكيف تأمرني أن أدبر عن هذا وأنسى هذا الحشر وأنساق معك إلى الضلال والهلاك، وأترك الله عز وجل الذي نحشر إليه ويحاسبنا ويجازينا، كيف تأمرني بذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ تذكر هذا اليوم حينما ترى هؤلاء المشركين ودعاة الضلال، تذكر هذا اليوم وأنهم سيحشرون إلى الله، ما هم مهملون، ليسوا مهملين، سيحشرون إلى الله عز وجل ويوقفون بين يديه سبحانه وتعالى، يحاسبهم ويجازيهم. فهذا مما يعين المسلم إذا تذكره، يعينه على طاعة الله ويباعده عن معصية الله، مما يعينه على الاستجابة لدعوة الله وترك دعاة الضلال والشرك هؤلاء، فيتذكر الناس كلهم سيحشرون إليه، ما يروحون لولا أو يختفون أو يذهبون إلى من ينصره، ما في أحد ينصر في هذا اليوم، ما في أحد ينقذ فيها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هذه المعبودات تبطل يوم القيامة وتتبرأ ممن عبدها، تتبرأ ممن عبدها، أحوج ما يكون إليه، ولا يبقى إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، فليتذكر هذا. نعم.
الحادية عشرة: أن قوله تعالى قوله الحق لا خلاف فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال.
أن هذا الرب سبحانه الذي إليه تحشرون قوله الحق، وقول ما سواه باطل، فكيف استجيب لك وقولك هو الباطل وقول الله جل وعلا هو الحق؟ أعرض عن قول الله وأخذ بقول أعداء الله، هذا من الانتكاس في الفطرة. نعم.
الثانية عشرة: أن الملك كله له يوم ينفخ بالصور، فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك؟
يوم ينفخ بقوله الحق وله الملك، له الملك، يوم ينفخ في الصور، ما فيه ملوك، ما فيه رؤساء، ما فيه ملك إلا لله. لمن الملك اليوم؟ يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، لأن ما يقدرون على يقولون لنا الملك أو ينازعون الله سبحانه وتعالى فيسكتون، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والصور هو القرن الذي بيد إسرافيل الموكل بالصور، فيه أرواح العباد، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق يعني مات وهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كلهم يموتون بالنفخة الأولى نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث، نفخة البعث، فإذا نفخ فيه طارت كل روح إلى جسمها وقاموا ينظرون، ونفخ فيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد، يحشرون في صعيد واحد، الأولون والآخرون، له الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، تفنى الملوك والأملاك ولا يبقى إلا الله جل وعلا مالك الملك. فكيف ما يتصور الإنسان هذا؟ كيف يغفل عن هذا ويتعلق بهذه الزخارف ويتعلق بهذه الدعوات الباطلة وينسى هذا اليوم؟ الله سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل، فإن أمهلهم في الدنيا فهو من شقاوتهم، فأحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. فإن أمهل الله لهم فإن لهم موعدا لن يتخلفوا عنه، وهم داخلون في ملكه لا يخرجون عن ملكه، وله الملك يوم ينفخ في الصور. فكيف لا تتذكر هذا وتقبل على طاعة الله وعبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبع نعيق هؤلاء المجرمين الذين يريدون إهلاكك ويريدون إغواءك بزخارف القول؟ فلان دعا عند القبر الفلاني وحصل له كذا، وفلان استجيبت دعوته، وفلان هذا كذب، هذا كذب، وإن كان شيء حصل من هذا فهو استدراج، استدراج من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة عشرة: أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه؟
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الله جل وعلا عالم الغيب، ما غاب عنا من الأمور المستقبلة والأمور الحاضرة التي لا نراها، والشهادة ما نشاهده أمامنا وننظر إليه من خلق الله وملك الله سبحانه وتعالى، كله يعلمه الله، فهو سبحانه عالم الغيب وحده، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب من اختصاص الله، فمن ادعى علم الغيب من الكهان أو العرافين أو السحرة فإنه كافر. من نواقض الإسلام أن يدعي الإنسان علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله على شيء منه من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. والذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة، أما نحن ما نعلم إلا ما نشاهده، ولكن نؤمن بالغيب، نؤمن بما أخبر الله عنه من أمور الغيب، نصدق بذلك وإن لم نره، اعتمادا على خبر الله ورسله نؤمن بالغيب. نعم.
الرابعة عشرة: أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها.
وهو الحكيم الخبير، وصفان من صفات الله عز وجل: الحكيم الذي يحكم الأمور ويتقنها، أحسن كل شيء خلقه، والحكيم أيضا هو الذي يضع الأمور في مواضعها فيعذب من يستحق العذاب ويرحم من يستحق الرحمة، ما يضع الرحمة في الكافر أو في المشرك، ولا يضع العذاب في المتقي والمؤمن، وإنما كل شيء له موضع، العذاب له موضع والنعيم له موضع. أما الذين يجحدون حكمة الله، يقولون يفعل لا لحكمة، فهؤلاء أهل الضلال، وإلا له الحكمة سبحانه وتعالى، الحكمة التامة، لا يمكن أن يعذب المتقين وينعم المجرمين أبدا. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. هو الحكيم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. اعملوا ما شئتم من الكفر والإلحاد والشرك والشك، لكنه خبير سبحانه، يعلم ذلك ولا يخفى عليه، وسيجازيكم عليه يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، ما هو تخيير، اعملوا ما شئتم هذا تهديد، لأن الله ليس بغافل عنكم، هو خبير بأعمالكم وسيجازيكم عليه. فلا يظن المجرم أنه إذا سلم في هذه الدنيا أو نعم في هذه الدنيا أو أعطي ما يشتهي من هذه الدنيا أن ذلك لحظه، إنما هذا لسوء حظه، لأنه استدراج ليزداد من الإثم والعياذ بالله. فلا يقال والله اليوم احنا نشوف الكفار في زهرة وفي نعيمه أو عندهم مخترعات وعلوم، هؤلاء هم اللي على الحق، أما المسلمون فمتخلفون. والمسلمون، طيب المسلمون هم اللي قصروا، هم الذين قصروا، ولو تعلموا ولو طلبوا هذه الأمور لأدركوها، لكنهم قصروا تكاسلوا، وهؤلاء جدوا في دنياهم فأعطاهم الله من الدنيا، لكن المؤمنون إن فاتهم حظ الدنيا لم يفتهم حظ الآخرة، وأما الكفار وإن جاد لهم حظ الدنيا فقد فاتهم حظ الآخرة، وخسروا دنياهم وآخرتهم. فلا قياس أو لا موازنة بين المؤمنين والمسلمين وبين الكفار والمشركين. المسلمون خير من الكفار على كل حال، المسلم خير من الكافر على كل حال، ولو كان المسلم مقصر فإنه خير من الكافر. الكافر لا خير فيه وإن كان يرفل في النعيم وفي ملاذ الدنيا وشهواتها، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يفرحون بما أوتوا ويفخرون بذلك، ثم يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فلا يغتر بما عند الكفار من زهرة الدنيا وزخرفها لا يغتر بهذا ويقال الكفار خير من المسلمين المسلمون عندهم تخلف وعندهم نقول نعم عندهم تخلف وهذا تقصير بلا شك ولكن المسلم خير من الكافر مهما كان لا يقاس هذا بهذا نعم
بسم الله ونقل عنه أيضا رحمه الله وأما قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى قوله وهو الحكيم الخبير ففيه 14 جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها
نعم هذه الآيات عموما فيها الإجابة لمن يزين لك ما عليه أعداء الله وأعداء رسله من زهرة الدنيا ومتاعها هذه الآيات فيها الإجابات عن ذلك التي مر ذكرها وأكثر منها فهي آيات عظيمة وبينات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فيها المقارنة بين دعاة الضلال ودعاة الهدى فيه التشبيه لمن وقع في الضلال لمن وقع في مهلكة من الأرض تتراءى له الغيلان كما يتراءى له دعاة الضلال كل يدعوه يقول الحق عندي وتعال عندي وذا يقول تعال عندي لكن الحق واحد ما هو متعدد الحق هو ما دعت إليه الرسل هذا هو الحق وهو طريق النجاة وهو طريق السلامة ليس هناك طريق غيره مهما زخرفوا الطرق الله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا أطلقت طريق النجاة تقع في طرق الهلاك من ترك الصراط المستقيم وذهب مع السبل وقع في الهلاك مثل اللي يمشي في ظلام الليل وفي سفر إن كانوا مسك الجادة فهو على طريق النجاة إن كانوا راح للجواد الأخرى عن يمين وشمال فهو يهلك هذا مثال يوضح الصراط المستقيم وطرق الضلال الملتوية التي عليها دعاة الضلال نعم
ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه
نقف عند هذا إلى درس آخر إن شاء الله نعم
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة هذا سائل يقول أبي ملتزم بالأوراد التيجانية بالزوايا وهو الآن فاقد للذاكرة فهل أستغفر له وأترحم عليه إذا مات
إن كان على الشرك بالله عز وجل فلا تترحم عليه ولا تدعو له أنه مشرك ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فإذا كان إنه عنده شرك بالله واستمر معه إلى أن فقد الذاكرة صار ما عنده وعي فاتركه وحاله نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول: هل منكر البعث يعتبر منكرا للربوبية؟
منكر البعث مكذب لله سبحانه وتعالى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا. الذي ينكر البعث كافر، والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمنكر البعث كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، بل مكذب لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: هل من نصيحة لأبنائكم في فرنسا عامة وخصوصا المسؤولين عن المساجد؟
نعم، نسأل الله لنا ولهم الثبات على الحق، نسأل الله عز وجل لنا ولهم معرفة الحق أولا، معرفة الحق ثم الثبات عليه، ونوصيهم بالعلم، تعلم العلم النافع على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الثقات أصحاب العقيدة السليمة، أن يتعلموا ويعلموا، يتعلموا العلم ثم يعلمونه لمن عندهم، فهذا هو طريق النجاة للجميع، وهذا فيه أجر عظيم خير كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل أيضا من ألمانيا يقول: هل من كلمة توجيهية عن النظافة في الإسلام، لأننا نشاهد تساهلا في ذلك؟
النظافة طيبة، النظافة طيبة، الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال. الإنسان يتجمل ويتنظف من القاذورات والأوساخ، لأنه يمثل الإسلام، يمثل الدين، فيكون نظيفا، يكون جميلا في مظهره، يكون طيب الرائحة، يكون يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هناك مسجد قديم يوجد به ضريح وهو الوحيد، فهل تصح الصلاة فيه؟
لا، لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنها صلاة عند القبور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، فإذا صلاها عند القبر فإنها لا تصح صلاته، لأنها صلاة منهي عنها، يصلي في المساجد التي ليس فيها قبور. وإذا لم يكن هناك مساجد ليس فيها قبور، فالمسلمون يجعلون لهم مسجدا أو مصلا خاصا يصلون فيه، ولا يصلون في المساجد التي فيها القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة المهامه التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟
المهامه هي الأرض القاحلة التي ليس فيها ماء ولا فيها طعام، متاهة، متاهة من الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق تويتر يقول: شاب يريد أن يهاجر من بلده لكثرة المعاصي فيها، ووالداه لا يرضيان بذلك، خاصة وهو يشتغل وغير متزوج، فما نصيحته؟
إذا كان والداه يحتاجان إليه فيجلس عندهما ويخدمهما ويتمسك بدينه، يتمسك بدينه ويخدم والديه، ولا يتركهما للضياع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح التهجد بالقرآن من المصحف؟
لا بأس، يعني صلاة الليل ما يحفظ من القرآن إلا قليل أو ما يحفظ شيء يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف لا بأس. يصلون الآن بالمصاحف التراويح والتهجد، لأن صلاة الليل تحتاج إلى قرآن كثير، وهذا لا يمكن إلا لمن يحفظ القرآن، أما الذي لا يحفظ يقرأ من المصحف. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الفريضة فلا حاجة إلى القراءة من المصحف، لأنها يكفي فيها ما تيسر، سور القصار أو الآيات تكفي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أخي يملك مطعما في بلاد غير مسلمة وهو محتار، هل يفتح المطعم في أيام رمضان أم لا، علما بأنه يوجد في البلد مسلمون؟
لا، ما يفتح في النهار، هذا مظهر يخالف منهج الإسلام. النهار ما في أكل ولا شرب، فيحترم الشهر ولا يفتح ولو كان في بلاد كفار. نعم، لأنه مسلم فيمثل الإسلام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل نحتج بالخلاف مع النص؟
هذا ضلال، اللي يترك النص ويذهب لقول فلان وعلان هذا ضلال. إذا عرفت النص فإنك تتمسك به ولو خالف من خالف فيه، لأننا مأمورون بالاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة جماعة في الاستراحة وهم قريبون من المسجد؟
لا يجوز هذا، لا يجوز. من سمع النداء يعني الأذان ألم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لا يجوز ما داموا يسمعون الأذان وهو قريب منهم لا يصلوا في المسجد مع المسلمين، ويرجعون إلى الاستراحة بعد الصلاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك بعد إقامة الصلاة؟
التزام هذا دائما ما ورد، لا يجوز الاستمرار عليه، لكن يشكل الدعاء بما تيسر عنده ولا يثبت على دعاء واحد من غير دليل. نعم.
تابكم الله. يقول أيضا: بعض المصلين يرفع يديه بعد الصلاة ويقرأ المعوذات ويمسح بها جسده، وكذلك يرفع يديه ويمسح بها جسده.
هذا الورد، الإنسان يورد بعد الصلاة، صلاة الصبح وصلاة المغرب، يورد على نفسه يقرأ، ينفث في يديه، يقرأ الآيات وينفث في يديه ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ولدي يريد الذهاب لماليزيا للدعوة، فهل تنصحونه بالذهاب؟
إن كان عنده علم فيذهب يدعو إلى الله بماليزيا وغيرها، أما إذا لم يكن عنده علم إنه لا يذهب، أو يلتزم في مذهب غير مستقيم يدعو إليه، إذا كان يدعو المنهج أهل السنة والجماعة وهو يعرفه، متعلم يعرف هذا، يعرف منهج أهل السنة والجماعة يدعو إليه هذا طيب، أما أنه يدعو إلى منهج فلان أو الجماعة الفلانية هذا لا، ما يجوز، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. الدعوة إلى المناهج والجماعات المخالفة لمنهج السلف هذا لا يجوز في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سافرت إلى الرياض وجلست بها يومين أو أكثر، فهل أجمع وأقصر أم أقصر فقط؟
إذا سافرت
إلى الرياض وجلست بها يومين أو أكثر، فهل أجمع وأقصر أم أقصر فقط؟
إذا كانت الرياض ليست بلدا لك وإنما تذهب إليها لحاجة تقيم فيها 4 أيام فأقل فلك القصر والجمع، ولكن الاقتصار على القصر فقط وترك الجمع صلاة كل صلاة في وقتها هذا أفضل. وإذا كان عندك مسجد تسمع الأذان فإنك تصلي مع الجماعة ولا تصلي وحدك، بل تذهب وتصلي مع الجماعة وتتابع الإمام في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثناء سفري يوم الجمعة هل أصلي الجمعة ظهرا 4 أو 2، وهل أجمع العصر معها؟
السفر يوم الجمعة بعد الأذان الثاني اللي عند دخول الخطيب لا يجوز السفر، إذا أذن الأذان الثاني يلزمك صلاة الجمعة من بلدك، يعني في بلدك. أما إذا كنت في بلد مارا به فكونك تصلي الجمعة مع المسلمين أفضل، وإذا لم تصلي أو صليتها ظهرا فلا بأس بذلك لأنك مسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدد سنن الصلاة ما بعد الجمعة؟ أرجو التفصيل في هذا.
إذا صلى في بيته يصلي 2، وإذا صلى في المسجد يصلي 4 بسلامين، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما هي السنة في رفع اليدين أثناء الاستسقاء؟
سنة رفع اليدين والمبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه عند الدعاء للاستسقاء حتى يرى بياض أبطي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. من نام ولم يصلي الوتر حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فماذا عليه؟
فاته الوتر، إذا طلع الفجر فاته الوتر، يقضيه بعد ارتفاع الشمس ويشفعه، يوتر ب3 يصلي 4 ركعات بسلامين، يوتر ب5 يصلي 6 ركعات ب3 تسليمات، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول أسألك بالله وقول وجه الله عليك سواء للاستفهام عن شيء أو طلب شيء؟
أسألك بالله هذا وارد، واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون بالله، أسألك بالله، وهذا يكون قسم، إذا قلت أسألك بالله فقد حلفت عليه، يجب عليه أن يبر بيمينك، هذا السؤال بالله عز وجل. أما أن يقول
وجه الله عليك
هذا حرام، لا يجوز، يعني تجعل الله شفيع عند المخلوق، وجه الله عليك يعني استشفع إليك بوجه الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإننا نستشفع بالله عليك، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما الله، ويحك تدري ما الله، يعني الله لا يجعل شفيع إلى الخلق، إنما العكس، أن يجعل المخلوق شفيعا إلى الله، لأن الشفيع أقل من المشفوع عنده. فأنت إذا قلت أستشفع بالله إليك أو بوجه الله إليك فقد جعلت الله واسطة بينك وبين المخلوق، هذا ينافي عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف توجيه قوله تعالى: ألم يجدك ضالا فهدى؟ ما هو الضلال المقصود في الآية؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إنما كان يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام، ولا يعرف من الأحكام أحكام الإسلام شيئا، لأنه يتعبد على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما بعثه الله علمه، علمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فكان قبل البعثة لا يعرف أحكام الإسلام، وإنما عرفها لما علمه الله إياها بعد البعثة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
نعم، لأن الدعاء من القضاء. أنت لما دعوت الله هذا دليل على أن الله قدر وقضى أن تدعوه، فالدعاء من القضاء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا صلى الإمام جالسا لمرض ألم به، هل يصلي المأمومون خلفه جلوسا؟
إذا كان إمام المسجد الراتب، هو إمام المسجد الراتب وعرض له مرض لا يستطيع القيام معه، فإنه يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما هو بإمام الراتب، لا، ما هو بإمام الراتب، لا، ما يصلون خلفه، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام، فلا يصلون خلفه وهو تارك لركن من أركان الصلاة وهو القيام، لأنه عاجز، هو صلاته صحيحة لأنه عاجز، أما هم فأقوياء لا يتركون القيام، لا يصلون خلفه، يصلي بهم غيره من إنسان سليم من المرض. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل:
وأيضا الإمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، يرجى زوال علته، أما الذي ما يرجى زوال علته ولو كان هو إمام المسجد خلاص لا يصلي بهم، يصلي بهم غيره، لأنه ما يرجى زوال علته، يبي يستمر على هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للشاب الذي على أبواب الزواج وهو موظف صغير؟
إذا أراد المسلم أن يتزوج ولا يستطيع تكاليف الزواج فإنه يعطى من الزكاة. نعم، ولو كان موظفا وراتبه قليل ما يكفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يقدر يصلي لكبر سنه ويقول: لا أعلم ما أقول في صلاتي، فهل يعذر علما أنه كان لا يفوت الصلاة؟
إيش؟
يقول: من لا يقدر يصلي لكبر سنه ويقول: لا أعلم ما أقول في صلاتي، فهل يعذر علما أنه كان لا يفوت الصلاة؟
ما دام عقله موجودا فلا تسقط عنه الصلاة، ولكن يصلي على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع فعلى جنب، وإذا كان لا يحسن شيء من القرآن يسبح الله ويهلله ويكبر ثم يركع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فأحمد الله وأهلله وكبر ثم اركع. نعم، لا يترك الصلاة وعقله موجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: فإنك بأعيننا؟
حفظ الله، الله يراه بأعيننا، أن الله يراه سبحانه وتعالى ويحفظه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أن الله حافظه وناصره ومعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخرت المغرب مع العشاء لأني مسافر، وصليت العشاء مع جماعة المسجد ونسيت أن أصلي المغرب أولا، وتذكرت ذلك عند التشهد الأخير من صلاة العشاء، فهل أجعل العشاء هي المغرب علما بأنني تأخرت ركعة، أم أجعل صلاة العشاء على نية الأولى ثم أصلي المغرب؟
لا يا أخي، ما تصلي العشاء قبل المغرب، لكن لو أنك نسيت إن عليك المغرب حتى سلمت من العشاء فلا بأس، صلي المغرب بعدها إذا نسيت حتى سلمت. ما إذا تذكرت في أثناء العشاء أنك ما صليت المغرب فإنك تجعلها نافلة، تجعل العشاء نافلة ثم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء بعدها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تنازل الأب عن إرثه لأبنائه وهو حي بقصد أنه إذا مات لا ترث أمه وأباه؟
لا يجوز حرمان الوارث من ميراثه إذا كان هذا هو القصد، فلا يجوز هذا، ما يجوز هذا. أما أنه يقسم ماله بين وراثته وهو حي كل على قدر إرثه الشرعي فلا بأس من الزوجة وغيرها، أما أنه يحرم الزوجة من الميراث فلا يجوز هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل قدم للدراسة في إحدى الجامعات في المملكة بشهادة غيره الذي وضع اسمه ثم قبل في الجامعة، فما حكم طلبه للعلم في هذه الجامعة علما بأن الشهادة التي قدمها ليست له وإنما لزميله؟
هذا تزوير وكذب ولا يجوز له هذا، فعليه أن يصدق ولا يكذب ولا يستمر في الدراسة بالغش، وإنما يبدأ الدراسة من جديد بشهادة له هو. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في صلاة أهل الكراسي، وهل الصلاة على الأرض أفضل؟ نرجو التفصيل لكثرتها في المساجد.
ما يصلي على الكرسي إلا إذا عجز عن الجلوس على الأرض، ما يصلي على الكرسي إلا إذا عجز عن الجلوس على الأرض، يصلي على الكرسي لا بأس، يومه بركوعه وسجوده وهو على الكرسي ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين موضع التعوذ في الصلاة، وهل هو في كل ركعة؟
التعوذ قبل بعد الاستفتاح، بعد الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة، هذا محل تعوذ من الشيطان الرجيم، وهو الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، يكفي الاستعاذة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة في المساجد التي قريب منها قبور وليست فيها؟
إذا كانت القبور خارج المسجد وبين فاصل بينهم طريق بينهم شارع بينهم فضاء، هذا لا يضر، يصلي في المسجد لأنه خالي من القبور. ما إذا كان القبر ملاصقا للمسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل للمسافر أن يجمع ويقصر جمع تقديم أو جمع تأخير وهو على خط سير؟
نعم، المسافر له الجمع والقصر في حال السير، هذا له، رخص الله له إذا كان سفره مسافة 80 كيلو فأكثر، فله القصر والجامع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النساء إذا جاءوا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصدرون أصوات زغاريد وأصوات أخرى،
لا تمكن النساء من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسر. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا يحصل في المسجد ضجيج ولا أصوات، يمنع هذا من الرجال والنساء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الدعاء قبل حضور الإمام يوم الجمعة هل له فضل؟
الدعاء قبل حضور الإمام لا بأس، ولكن كونه يصلي نافلة إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل، أو يقرأ القرآن حتى يحضر الإمام هذا أفضل من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى إلا اللمم في الآية الكريمة؟
اللمم صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. فالذنوب على ثلاثة أنواع: كبائر، أكبر الكبائر الموبقات، وسائر الكبائر، ثم بعد الكبائر الصغائر. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إذا كانت شركا لا تكفر إلا بالتوبة، إذا كانت كبائر دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. أما الصغائر فإنها تكفر بأشياء كثيرة: صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك من مكفرات الصغائر الذنوب العقوبات التي تصيب الإنسان، المكاره التي تصيب الإنسان مما يكفر الله بها خطاياه. وكذلك تكفر بدعاء المسلمين له بالمغفرة، تكفر الصغائر بهذه الأمور. ذكر شيخ الإسلام أن مكفرات الصغائر تقرب من العشر، عشر مكفرات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، ما تفسير الحديث؟ وهل الخلاف فيها تضاد أو تنوع؟
الصحيح في الحديث: وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير أول ما يبرك يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أمرنا بمخالفة بروك البعير، فنضع الركبتين قبل اليدين، إلا للعاجز أو المريض الذي يحتاج إلى الاعتماد على يديه لا بأس. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دخول الكنائس والصلاة فيها؟
إذا كانت طاهرة، أرضيتها طاهرة وليس فيها صلبان أمامك فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الغيبة من الكبائر؟
الغيبة من الكبائر عند بعض العلماء، في روايتان عن أحمد أنها من الكبائر، والرواية الثانية أنها من الصغائر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من المن بالمال قول القائل: أنا صرفت على أهلي كذا وكذا؟
مش الداعي يقول كذا، مش الداعي، إن كان قصده تفاخر بهذا فلا يجوز، أو قصده أنه يمن على أهله ويقول صرفت عليكم وقلت عليكم، ما يجوز، فلا يجوز المن بالصدقة أو بالنفقة، ما يجوز المن بها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم النمص أو التقشير للنساء؟
لا يجوز هذا، لا النمص ولا تقشير البشرة، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. والنامصة ملعونة، لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهي التي تزيل شعر حواجبها أو بعض شعر حواجبها، لا يجوز لها هذا. كذلك القشر، كونها تتجمل في وجهها بالأصباغ المباحة لا بأس، أما أنها تقشر وجهها فهذا من تغيير خلق الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد دليل على أن سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى؟
نعم، العلماء يقولون أدنى الكمال المجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال عشر تسبيحات. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ أجرة على قراءة القرآن على المرضى ويأخذ مبالغ هائلة ويقول هذه قيمة الماء المقري فيه أو قيمة الزيت والعسل؟
أول شيء، الإنسان ما يتخذ الرقية حرفة تكسب من ورائها، ما يأخذها حرفة يتكسب من ورائها، هل يطلب الرزق بغيرها، ويرقي الناس من باب الإحسان، من باب الإحسان إليهم، وإذا أعطوه شيئا فلا مانع أنه يأخذه، أما أنه يتخذ هذا حرفة وأجرة ويفتح محل. وقد يكون أنه ما يحسن الرقية لكن يبي الدراهم، بعضهم ما يحسن الرقية ولا يعرف لكن يبي دراهم ويغر الناس، هذا لا يجوز، يجب يمنع مثل هذا. الرقية محترمة، والرقية يجب أن تكون من أهل العلم والمعرفة والعقيدة الصحيحة، أن تكون بكتاب الله، وتكون بالأدعية الشرعية، ما تكون بالتمتمات أو بالكلام المجهول أو بأسماء شياطين، هذا حرام وشرك بالله عز وجل. فالرقية ما يمكن منها إلا من عنده معرفة وعلم وعقيدة صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: نحن نعمل في إدارة وليس بها مسجد إلا في الدور الأرضي لا يكفي المصلين، ونحن نصلي في الدور الثاني نقيم جماعة أخرى، وبعض الزملاء يقيم جماعة في الدور الثالث، فما حكم عملنا هذا؟
إذا احتجتم إلى هذا لضيق المكان فلا بأس بهذا، وإن أمكن أنكم تكونون جماعة واحدة ويكون فيه مكبر صوت يسمع الأدوار، صلون خلف إمام واحد، فهذا أحسن. نعم
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.